بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام في مسألة رقم 707 يقع في أمور. الأمر الأول تكلمنا عنه وهو أن الموات بالأصل هو ملك للإمام عليه السلام. ساي ملك ما نستعجل بها، لأن أكو كلام في أنه ملك أو أنه له حق التصرف فيه، لا بمعنى ملكية الرقبة، وإنما له حق بمنصب الإمامة ولا حق التصرف فيه. الأمر الثاني الذي يقع فيه الكلام هو أنها ملك للمنصب أو ملك المن للشخص. هذا هم تكلمنا عنه. الأمر الثالث هو هذا، أنه هل يجوز لغيره إحياء الأرض الموات بالأصل، وهل يملكها بالإحياء، وهل هذا التملك بالإحياء مشروط بالإذن أو لا. ففي هذا الأمر الثالث هناك ثلاثة فروع نقدر نقول. أولا، هل يجوز إحياء الأرض الموات بالأصل لغير الإمام؟ هل يجوز لكل أحد إحياؤها؟ هذا أشبه بالكلام عن الحكم التكليفي، تكليف عن الجواز وعدم. ثانيا، يقع الكلام في أن هذا الإحياء على تقدير جواز تكليفا، هل يترتب عليه الملكية؟ المحي يملك الأرض أو لا؟ الأمر الثالث هو هذا، أنه لو قلنا بأنه يملك الأرض بالأحياء، هل هذا الملك بالأحياء مشروط بإذن الإمام أو لا؟ هو يملك الأرض بالإحياء ولو من دون إذن الإمام، ليس مشروطا بإذن الإمام. كل من أحيا أرضا فهو شنو؟ فهو أحق بها أو فهي له، الاختلاف التعبير في الروايات. هذا هو الأمر الثالث. في هذا الأمر الثالث بالنسبة إلى الفرع الأول اللي هو في جواز الإحياء لكل أحد، مقتضى القاعدة الأولي، مقتضى القاعدة وقطع النظر عن النصوص، مقتضى القاعدة هو عدم الجواز تكليفا، هو عدم الجواز، لأننا فرغنا في البحث السابق أنها لإلمن للإمام عليه السلام، فرغنا أنها هي ملك إلمن للإمام عليه السلام، واضح عقلا ونقلا أنه لا يجوز التصرف فيما يملكه الغير، عقلا ونقلا لا يجوز التصرف. إحياء تصرف في ملك الغير، هذا المحيي هو لا يملك هذه الأرض، ليست ملكا له، وإحياء تصرف في ملك الغير، وهذا غير جائز عقلا ونقلا. مقتضى القاعدة هيك، عندما يكون الشيء مملوك للغير فلا يجوز لغيره التصرف فيه، لا يجوز لغيره التصرف فيه. مقتضى القاعدة هو عدم جواز التصرف تكليفا. نعم، يجوز هذا التصرف بلا إشكال مع الإذن، إذا أذن من يعتبر إذنه اللي هو الإمام في المقام، إذا أذن حينئذ يرتفع هذه الحرمة التكليفية، يعني يتبدل عدم الجواز ويثبت ماذا؟ الجواز. باعتبار أن الإمام إما هو مالك لهذه الأرض، وإما أن نقول أن له الولاية على ماذا؟ له الولاية على هذه الأرض، له الولاية على هذه الأرض. على كل التقديرين لا يجوز لغيره أن يتصرف فيها من دون ماذا؟ من دون إذنه. فإذا أذن يجوز التصرف بلا إشكال، هذه القواعد هكذا تقتضي. أما أنه هل هناك دليل يدل على أن الإمام أذن أو لا، هذا يجي بحثه في الأمر الرابع اللي هو أنه هل هناك إذن عام من قبل الإمام عليه السلام في إحياء الأرض الموات أو لا يكون هناك إذن عام من. لكن مقتضى القاعدة نقول مع عدم الإذن لا يجوز التصرف، مع الإذن يجوز التصرف. وهذا معناه أن مقتضى القاعدة أنه من دون الإذن الإحياء لا يكون مملكا، من دون الإذن ماكو إذن أقدم على إحياء الأرض الميتة، هذا لا يكون مملكا باعتبار ماذا؟ أن هذا الإحياء من دون الإذن يكون تصرفا محرما فلا تترتب عليه الملكية. الإحياء من دون إذن لا يكون مملك، وإنما يكون مملكا مع الإذن على كلام يأتي، لأنه بعضهم قال حتى مع الإذن في الإحياء لا يكون الإحياء شنو مملكا. أكو شي كلام خصوصا عندما يكون المحي غير مسلم، عندهم كلام هناك أنه حتى مع الإذن له بالإحياء هذا الإحياء لا يكون ماذا مملكا. هذا مو واحد كلامنا، احنا نريد نقوله بانه مع عدم الاذن الاحياء لا يكون مملكا. بعباره اخرى ان هناك حكمان، احدهما تكليفي والاخر وضعي. التكليفي هو عدم جواز الاحياء من دون الاذن، الوضعي هو ان هذا الاحياء لا يترتب عليه الملكيه من دون الاذن لانه تصرف محرم فلا تترتب عليه الملكية. الفرع الثاني في الأمر الثالث هو هذا، أن الأرض تملك بالإحياء أو لا، أنه تملك هذه الأرض بالإحياء أو لا. الفرع الثالث نتكلم بأن هذا الملكية بالإحياء مشروطة بالإذن أو لا، لكن كلامنا فعلا أنه أقعدنا دليل يقول بأنه الإحياء تترتب عليه الملكية أو لا. الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال ولا كلام أصلا، مو بين عندنا بين الفريقين، بين الفريقين لا خلاف ولا إشكال في أن الإحياء يعتبر شنو مملك، بقطع النظر عن شروطه. شروطه نجي نتحدث بها في الجملة، الإحياء ماذا مملك بلا إشكال ولا خلاف، اتفقت كلمات الفريقين على ماذا؟ على أن الإحياء مملك. هذه مملكة نتحفظ عليها، وإنما نعبر بتعبير الروايات أن من أحيا أرضا فهي له، سأله نستفيد من الملكية نستفيد من الملكية مطلب آخر، هذا متفق عليه لا إشكال فيه، وتدل عليه النصوص المستفيضة مستفيضة. نقرأ بعض النماذج من هذه الروايات. الحديث الأول في الباب الأول من أبواب الأحياء من كتاب الأحياء، صحيحة محمد بن مسلم. محمد بن مسلم عد الصحافي هذا الباب. سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، من أرض اليهود والنصارى، قال ليس به بأس، إلى أن قال وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق به وهي لهم. أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم، يعني الأرض التي أحيوها شنو لهم. صريحة في أن الإحياء تترتب عليه شنو الملكية، هي لهم، هم أحق بها وهي لهم. هذا هم يفيدنا في أنه سيأتي ذكر سيدنا في هذه المسألة أنه حتى إذا كان المحيي شنو من اليهودي، لأنه السؤال في الرواية عن من مسلم يسأل الإمام أنه يشتري أرضا من اليهود والنصارى، قال لا بس يشتري منهم، ليش؟ لأن هاي أحيوا هذه الأرض فشنو فملكوها، فالشراء منهم يكون أمان ما في مشكلة. سائر رواية بها أضمار، قال سألته عن الشراء عن محمد بن مسلم، قال سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى. فما يضر الأضمار، سأما بناء على ما يقولوا من أن محمد بن مسلم من أجلاء الرواة وكذا الذي لا يحتمل في حقه أن يروي من هذا القبيل عن من عن غير المعصوم عليه السلام، وإما لما قلناه من أنه لا هو أساسا اهتمام الأصحاب وأصحاب الكتب بنقل هذه الرواية وذكرهم في مدوناتهم ووصولها إلينا من خلال هذه الكتب الكثيرة، هو هذا واضح وقرينا على ماذا، على أن المسؤول هو ماذا، هو المعصوم عليه السلام. بل أكثر من هذا يمكن أن نقول هو أنه محمد بن مسلم لو فرضنا أنه هو قال سألته كان مقصوده هو غير المعصوم عليه السلام، لابد أن ينصب قرينة على أنه من هو المسؤول لمن ينقل عنه، إنه هو حدث بهذا الحديث منه العلاء عن العلاء عن محمد بن مسلم، موشي عن العلاء عن محمد بن مسلم علاء بن رزين، هو من يحكي الأحشاء يقول له سألته، كل هذا ينصب له قرينة على أنه من هو المسؤول، لو هيك سألته قبل. فإذا مقتضى الأمانة من قبل العلاء لو كان المسؤول غير الإمام عليه السلام أن ماذا، أن يذكر من هو المسؤول، لابد أن يذكره، لأنه لا يخلو الأمر من أحد فرضيتين. الفرضية الأولى أن نفترض أن محمد بن مسلم أصلا لم يذكر من هو المسؤول، يجي سألته، يجي العلاء يقول له سألته عن شراء من أرض اليهود والنصارى، قال ليس به بأس إلى آخر الرواية، والعلاء همات ما يسأل من سألت، هذا الاحتمال بعيد. إذن لابد أن نفترض أنه كان واضحا نصب قرينة على أنه من هو المسؤول، وكان واضحا عند العلاء أنه من هو المسؤول، فلو كان المسؤول غير الإمام عليه السلام لكان على العلاء ماذا، أن يذكره. فعدم ذكر له معناه أن المسؤول هو هذا المتعارف الإمام عليه السلام. على كل حال الإضمار لا يضر بهذه الرواية، هذا مطلب. الشيء الآخر اللي يعني نقدر به نتجاوز مسألة الإضمار لو توقفنا فيها، هو أن الشيخ الطوسي روى نفس هذه الرواية بسند آخر ليس فيه إضمار. الشيخ الطوسي روى هذه الرواية بهذا السند فيه إضمار، وروى نفس هذه الرواية بالضبط بسند آخر عن محمد بن مسلم وليس فيه إضمار، رواها هذه في الباب 71 من أبواب جهاد العدو، هناك رواه هذه الرواية عن محمد بن مسلم بسند آخر وليس فيه إضمار، فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام. أكو عندنا في الباب الثاني الحديث 4 لا في الباب الأول هو نفس الحديث 4 صحيحة ثانية لمحمد بن مسلم، الباب الأول الحديث 4 قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما قوم أحيا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم. الحديث الثالث اللي هي الحديث الخامس في الباب الأول نفسه اللي هي صحيحة الفضلاء نقدر نعبر عنها، لأنه حريز يرويها عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه السنة العامة والخاصة. هذا هم حديث. حديث السادس في الباب صحيح لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا مواتا فهو له. روايات كثيرة ما 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 نريد نقرأها كلها، كلها الباب الأول والثاني والثالث كلها مملوء بهذه الروايات الدالة على هذا المعنى، من أحيا أرضا تعابير تختلف فهو أحق بها فهي له، وأمثال هذه العبارات روايات كثيرة جدا، ويضاف إليها ما رواه العامة، عندهم روايات أيضا كثيرة في هذا المجال، فالروايات مستفيضة في هذا المجال. نعم، قد يقال بأن هذه الأخبار لها معارض، والمعارض هو ما دل على عدم الملكية. هذه الروايات تدل على من؟ الطائفة الأولى نجعلها تدل على الملكية بالإحياء، أكو روايات تدل على عدم الملكية بالإحياء، وأن الأرض تبقى ملكا للإمام بعد إحيائها، وأن على من أحياها أن يؤدي شنو؟ أن يؤدي خراجها أو أجرتها. هذا يفهم منه ماذا؟ أنه أجير، أنه مملوكة للإمام عليه السلام، هو عندما يشتغل بها لابد أن يدفع أجرتها إلى من؟ إلى المالك، لابد أن يدفع الأجرة إلى من؟ إلى المالك، إذن هي ليست ملكا له، وإنما هي باقية على ملك الإمام عليه السلام. هذه الرواية عبارة عن روايتين صحيحتين، الرواية الأولى اللي هي هاي الرواية ما جاء المصدر، أخذتها يطلع لي هذا واحد من الجزء التاسع في أبواب الأنفال الباب 4 حديث 13. أقرأ الرواية الأولى الثانية هي صحيحة أبي خالد الكابولي اللي هي في الباب الثالث من هاي الأبواب، الحديث الثاني صحيحة أبي خالد الكابولي. لاحظوا، رواية معتبرة سندا بلا أشكال، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي قرناها في الدرس السابق الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا، فمن أحيا هذا محل الشاهد، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها. له شنو؟ مو له الأرض التي أحيا، له ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعدي فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام عليه السلام من أهل بيتي وله ما أكل منها. حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الرواية تكاد تكون صريحة في عدم الملكية، أحياها لكنه لا يملكها، وإنما عليه أن يؤدي الأجرة إلى الإمام، يعني إلى المالك، يؤدي الأجرة إلى المالك، فهي باقية على ملك الإمام ولا تخرج عن ملكه بالأحياء. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية طلعتوها وما راح أطلعها إذا ماكو زحمة. يا حد ما
حديث
13 في الباب الرابع من أبواب الأنفال، اللي هي صحيحة عمر بن يزيد. قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه تسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. الرواية الأولى أصرح من هذه الرواية. ليش؟ لأن هذه الرواية أولا كأنه صدرها مختص بالموات بالعارض، وإحنا نتكلم عن ماذا؟ بالأصل. ليش تختص به؟ لأنه هو يقول رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها، فإذا هي موات شنو؟ بالعارض. بينما كلامنا في الموات بالأصل. هاي واحد. ثانيا أن الرواية بها: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، بهذا. لكن بعد ما يقول هي له شنو؟ يقول: فعليه تسقها يؤديه إلى الإمام عليه السلام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عجل الله تعالى فجره الشريف فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. هذا الأمر الأول يمكن تجاوزه، مو أفرض أن الرواية موردها هو شنو؟ هو الموات بالعارض، لكن نحن نأخذ بإطلاق الجواب، جواب اللي ينقله الإمام عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام اللي طبقه الإمام على شنو؟ على مورد الرواية. شنو الجواب؟ هذا يقول بأن راح معذرته. يقول: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه تسقها يؤديه إلى الإمام، إلى آخر الرواية. هذا عام، هذا مطلق، يمكن التمسك به حتى في محل كلام، هذا يمكن تجاوزه. وأما أنه فهي له، هذه لابد أن نفسر فهي له يعني اللي هي تحت تصرفه وبيده، هو أحق بها، لأنه أكو كلام في أن هاي اللام تفيد الملكية أو لا تفيد الاختصاص، أكو كلام. مو المال لزيد، أكو مو واضح أنه تفيد الملكية تفيد الاختصاص. سعلى كل هذا هاي لابد بقرينة الذيل نقول بأنه هذا يكون شنو؟ يكون فهي له، يعني هو أحق بها، له حق الاختصاص بها، وأمثال هاي العبارات. على كل حال الروايتان يمكن أن تجعل معارضتين لما تقدم، لأنهما تدلان على الأقل الرواية الأولى الصحيحة سندا تدلان على عدم الملكية، وأن الأرض بالإحياء لا تخرج عن ملك الإمام عليه السلام، تبقى على ملكه، وهذا عليه أن يؤدي الأجرة أو الخراج أو التصق حسب تعبير الروايات. فحينئذ ماذا نصنع في هذا التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ تارة نبني على أن هاي الطائفة الثانية، يعني هاي صحيحة الكابل وصحيحة عمر بن يزيد، هاي نسميها الطائفة الثانية. تارة نبني على أن هذه الطائفة الثانية أعرض عنها المشهور، بل أكثر من المشهور. ليش؟ لما تقدم من أن الكل متفقين على الملكية، الكل متفقين على أن الأحياء شنو؟ الأحياء مملك، على أن من أحيا أرضا ملكها فهي له. وقد قلنا بأنه الإجماع محصلا ومنقولا، هذا ثابت على ما ذكروا، بل قلنا أكثر من هذا بأنه الظاهر أنه مورد اتفاق الفريقين على هذا، على أن الأحياء مملك. هذا معناه أن هذه الروايات اللي هي ظاهرها أن الأحياء ليس مملك، وأنه بالرغم من الأحياء تبقى الأرض على ملك الإمام عليه السلام، ظاهر هذا أنه أعرض عنها ماذا؟ الأصحاب، أو لا أقل مشهور أعرض عنها، فتسقط عن الحجية على أساس شنو؟ على أساس الإعراض. إن بنينا على هذا حينئذ القضية واضحة، صير هذه لا تصلح أن تعارض الروايات السابقة الصحيحة سندا والتامة دلالة، فتنحل المسألة. وأما إذا لم نقبل بذلك، بأن احتملنا مثلا أن عدم عملهم بالطائفة الثانية هو في القضية اجتهادية ما لها علاقة بسند الرواية، لم يعملوا بالطائفة الثانية لأن فسروها في التفسير خاص لا يتنافى مع ماذا؟ مع الطائفة الأولى. هذا الشيء لا يوجب سقوط الرواية الطائفة الثانية عن شنو؟ عن الاعتبار سندا، لا يسقط سندها عن الاعتبار. على كل حال إن لم نقبل هذا حينئذ نضطر إلى ماذا؟ إلى تطبيق قواعد الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين. قواعد الجمع العرفي هم واضحة. أول مرحلة نتكلم عن ماذا؟ أنه هل يمكن أن تشتبهت عن قواعد التعارض؟ لا بد حينئذ من الرجوع إلى قواعد التعارض. قواعد التعارض هم واضحة. أول مرة كنا نشوف أنه هل يمكن الجمع عرفا بين الطائفتين؟ فإذا أمكن الجمع جمعا عرفيا بين الطائفتين، حينئذ بعد يرتفع التعارض ونعمل بكل منهما على ضوء الجمع العرفي. هاي مرحلة. إذا ما أمكن الجمع العرفي واستقر التعارض بين الطائفتين، حينئذ نجي إلى التفتيش عن وجوه لترجيح إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى. فإن عثرنا على ما يرجح إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى هم تنتهي المسألة، فنعمل بالراجع ونترك المرجوح. إذا عجزنا عن إثبات ترجيح ومرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى، حينئذ ننتقل إلى أننا إلى أي شيء نرجع بعد التساقط، بناء على أن القاعدة في الدليلين المتعارضين إذا استقر تعارضهما هو شنو؟ هو التساقط. فلمن نرجع بعد التساقط؟ خلص سقط كلا الدليلين، كلتا الطائفتين سقطت بالتعارض، فما هو المرجع بعد ماذا؟ بعد سقوط الطائفتين عن الحجية بالتعارض. فهي أمور ثلاثة لا بد أن نفهمها. بالنسبة للأمر الأول وهو أنه عن وجوه الجمع العرفي، أكو جمع عرفي بين الطائفتين أو لا؟ أكو وجوه كثيرة، لكن نذكر منها وجهان. الوجه الأول للجمع العرفي بين الطائفتين هو ما ذكره بعضهم من حمل الطائفة الثانية على الاستحباب. إلى الطائفة الثانية يقول عليه أن يؤدي طسقها أو خراجها إلى الإمام، هاي نحمل على الاستحباب، فلا تنافي الطائفة الأولى. يعني تبقى الأرض مملوكة له بالإحياء، لكن يستحب له أن يدفع شنو؟ خراجها إلى الإمام عليه السلام. هذا الجمع مبني عليه من؟ مبني على هذا دعوى أن الطائفة الأولى صريحة في ماذا؟ في الملكية، وعدم وجوب دفع شيء بعنوان الخراج أو بعنوان الأجرة لمن؟ إلى الإمام، الملك له، صريحة في هذا. بينما هاي الطائفة الثانية ليست صريحة في ماذا؟ في وجوب دفع شنو؟ دفع الأجرة، اللي منا نفهم أنه شنو؟ أنها ليست ملكا له، وهي باقية على ملك شنو؟ ملك الإمام. ليس صريحة في هذا. ليش أنا أقول فليؤدي تصقها أو ليؤدي أصيغة تفعل؟ هي غايته أنها ظاهرة شنو؟ في الوجوب. غايته أنها ظاهرة في الوجوب. فنرفع اليد عن هذا الظهور، فنحمل هذا على الاستحباب ونلتزم بظهور الطائفة الأولى. فالنتيجة هي أنها باقية على ملكه، أنها لا تخرج، أنها يملكها بالإحياء، لكن يستحب له أن يدفع ماذا؟ الخراج. فحينئذ نصل إلى نتيجة موافقة للمشهور والمتفق عليه، وهو أن الإحياء مملك. هذا الجمع الأول. هذا الجمع الأول كأنه يتعامل مع هذه الروايات كأنها أحكام تكليفية، فيقيس على ماذا؟ على هاي ما إذا ورد دليل يأمر بشيء ورد دليل ثاني يرخص. شنو الجمع بينهما؟ الجمع العرفي هو هذا، أن نحمل هذا الأمر على من؟ على الاستحباب. ليش؟ لأن الدليل الدال على الترخيص صريح في ماذا؟ في عدم الوجود، بينما ذاك ظاهر في ماذا؟ في الوجود، ظاهر. فهذا يرفع اليد عن هذا الظاهر فيحمل على الاستحباب، ونجمع بين الدليلين بهذا الجمع. لكن هذا في الأحكام التكليفية يتم، لكن في الأحكام الوضعية كما في محل الكلام يعني مو واضح. في محل الكلام عندنا حكم وضعي، عندنا شنو؟ عندنا استحقاق. استحقاق الإمام للأجرة، للخراج، للطسق، استحقاق. هذا الاستحقاق شلون نقدر نقول مستحب أو واجب؟ هذا هو الإشكال، أنه هذا ليس فيه قسمان، أحدهما واجب والآخر شنو؟ مستحب، من قبيل فرض الأمر بشيء. هذا الأمر قد يكون على نحو الوجوب وقد يكون على نحو الاستحباب. هذان لا يمكن تصورهما في استحقاق الإمام المن للأجرة، لأن نقول أن هذا الاستحقاق مرة يكون لازم وواجب، مرة يكون شنو؟ مستحب. هي لا تتحدث، صحيح تقول فليؤدي صقها، لكن المقصود من هذا شنو؟ بيان أن صاحب الأرض يستحق هذه الأجرة، فعليه أن يدفع هذه الأجرة لأنه يستحقها. الحكم الوضعي هو استحقاق الإمام لهذه الأجرة. هذا الاستحقاق ليس فيه وجوب واستحباب، حتى نقول هذا ظاهر في الوجوب. فللجمع بين الدليلين نرفع اليد عن هذا الظهور ونحمله على شنو؟ على الاستحباب. هذا الشيء يكون مقبول عرفا في الأحكام التكليفية، لكن في الأحكام الوضعية يعني يتوقف فيه. هذا الجمع الثاني. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.